الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، تعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا اليوم هو يوم ماذا؟ الثلاثاء 15 من ذي الحجة من عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه الآية في سورة الحج جاءت في أوائل سياق آيات الحج، وفيها وعيد وتهديد، وفيها مدح وثناء. فأما الوعيد والتهديد فللكافرين وأشباههم الذين صدوا الناس عن سبيل الله وصدوهم عن المسجد الحرام، وفيها أيضا تهنئة ومدح لمن سهل الطريق للمسجد الحرام ودعا إلى سبيل الله، لأنه إذا نهي عن شيء وتوعد عليه فإنه يمدح من أتى بضده، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. أعظم ما نهى الله عنه الشرك، لأن أعظم ما أمر الله به التوحيد. أمرنا الله جل وعلا بالطاعة، تضمن ذلك نهيه عن المعصية. نهانا ربنا عن البدعة، تضمن أمره بلزوم السنة. فقال جل وعلا: إن الذين كفروا، والكافر هو الذي ابتغى دينا غير دين الإسلام، لأنه لا ثمة إلا دين إلا إسلام أو كفر، لا ثمة في دين إلا إسلام أو كفر. والكفر ليس ملة واحدة، وإنما نوع عظيم. أقرب الكفر الكفر الأصغر، ثم الكفر الأكبر، وأقربه أهل الكتابين وأولهم النصارى ثم اليهود، لأن النصارى أقرب قلوبا إلينا، أما اليهود فهم أهل عناد وشقاق ونزاع وأهل غل وحسد. وفوق هؤلاء المشركون الذين اتخذوا مع الله معبودا آخر، صرفوا له شيئا من أنواع العبادة. وفوق هؤلاء المجوس، عباد النور عباد النار، الذي اعتقدوا بوجود خالقين. وفوق هؤلاء المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأفطنوا ضده وبغضه وبغض أهله. وفوق هؤلاء الوثنيون، وفوقهم الملاحدة. والإلحاد ليس على ضرب واحد، وإنما هو ضروب مختلفة. من أعظم ملاحدة المنتسبين للإسلام المعتقدون بالاتحاد وحدة الوجود، وأعظم الملاحدة المنتسبين لغير الإسلام الدهرية الذين نسبوا الإحياء والإماتة والرزق والعافية إلى الدهر، كما قال جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هؤلاء الدهرية هم الذين نسبوا الخير والشر إلى الطبيعة، وهم أسلاف الملاحدة المعاصرين الذين ينحون المذهب الشيوعي في أمر المال والدنيا والمذهب الإلحادي في أمر العقيدة، فنسبوا الخلق والإحياء إلى المادة الحية أي إلى الدنيا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله أيضا ضروب كثيرة، أعظمها بمنع أن يؤمن الناس أو أن يستقيموا أو أن يعبدوا الله ويوحدوه بالعبادة، هذا أعظم الصد عن سبيل الله. وهؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجاهدهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ويصدون عن سبيل الله. ومن الصد عن سبيل الله صد الناس أن يؤمنوا، ويمنع الإسلام أن يبلغ مبلغه فيمنع الناس أن يؤمنوا، هذا من الصد عن سبيل الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صبح قوما قال قبل أن يقاتلهم يخيرهم بين ثلاث: إما أن يسلموا، فإذا أسلموا كف عنهم ورفع عنهم سيفه، وهذه تسمى بالدعوة قبل الجهاد، إما أن يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فيحميهم المسلمون ويكونوا تحت راية أهله ويبقون على دينهم بإعطاء هذه الجزية، سواء كان دينهم كتابيا كاليهودية والنصرانية أو شبه كتابي كالمجوسية أو دينا وثنيا، حيث أخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من كفار تغلب وهم من مشرك العرب. فإن لم يقبلوا بالإسلام ولم يقبلوا بدفع الجزية استعان بالله وقاتله. والجهاد إنما شرع لمن وقف حجر عثرة أمام دين الله أن يبلغ إلى العباد وصد عن سبيل الله، لأجل هذا شرع الجهاد، كما شرع الجهاد رفعا للمظالم التي تصيب المسلمين وغير المسلمين. ولم يشرع الجهاد في سبيل الله لاسترقاق العباد واحتلال البلاد وأخذ الأموال، إنما شرع الجهاد لأجل أن يعبد في الأرض ربنا وحده دون ما شريك. وهذا ما قاله الصحابة المغيرة بن شعبة وغيره، والتابعون بدعي بن حراش وغيره رضي الله عنهم ما قالوه للفرس، ولرستم خاصة لما قال لهم: ما الذي جاء بكم وكنتم وكنتم وكنتم؟ قالوا: جئنا نخرج العباد من أين؟ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فمن صد عن سبيل الله جاهده ولي أمر المسلمين. وأعظم شعار الكفار بعد الشرك الصد عن سبيل الله، وهو الصد عن الإيمان بالله وتوحيده، والمنع من عبادة الله جل وعلا. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي يصدون المؤمنين عن هذا المكان المعظم الذي عظمه الله والذي حرمه الله والذي أجله الله فجعل فيه أنواعا من العبادات لا تصح إلا في المسجد الحرام، مثل ماذا؟ مثل العمرة والحج. هل يجوز أن نحج إلى ضريح؟ هل يجوز أن نطوف بمقام؟ لا يجوز، وإنما الحج إلى بيت الله الحرام. ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره: من حج هذا البيت، أي بيت؟ الكعبة. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا البيت إشارة إلى الكعبة، ولهذا قال الفقهاء الحج هو قصد مكة في زمان مخصوص وهي أشهر الحج لأداء عبادة مخصوصة على وجه مخصوص. كذلك في هذا البيت الطواف وفيه السعي، والسعي من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن يسعى بينهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من شعائر الله الوقوف بعرفة وهي تابعة للحرم، من شعائر الله الوقوف بالمزدلفة وهي المشعر الحرام وعرفة مشعر حلال، من شعائر الله الذبح والهدي، ذبح الأضاحي والهدي في هذا المكان، من شعائر الله عز وجل حلق الرؤوس تقصيرها، من شعائر الله رمي الجمار، من شعائر الله المبيت بمنى، من شعائر الله الطواف في أنواعه الأربعة التي سبق بيانها. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام متى قبل الحديبية صدوه عن المسجد الحرام لما منعوه أن يبلغ دين الله، لما هموا بقتله ما زالوا يضايقونه حتى أخرجوه. يقول صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا وقد وقف على الحزورة والتفت إلى مكة، قال عليه الصلاة والسلام: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، والله إنك أي مكة لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. هذا صد عن المسجد الحرام، صد خير عباد الله وأفضلهم وأشرفهم صلى الله عليه وسلم. ومنه أخذ العلماء من ذلك أن مكة أفضل البقاع، وهذا قول جمهور أهل العلم. ذهب الإمام مالك إلى أن المدينة، والمالك بن مالك له فيها روايتان، الأشهر عنه أن المدينة أفضل من مكة، والرواية الثانية أن مكة أفضل. أخذ هذا رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في المدينة كما باركت في مكة، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها. وقوله كما حببت إلينا مكة أو أشد، أخذ منه مالك وبعض أهل العلم على أن المدينة أفضل. والقول الصحيح أن مكة أفضل من المدينة، بل هي أفضل البقاع، كقوله عليه الصلاة والسلام: والله يحلف وهو الصادق البار ولو لم يحلف، والله إنك أحب البقاع إلى الله. ومكة أفضل لأن فيها عبادات لا تصح في غيره من الأماكن، ومكة أفضل لاشتمالها على حرم الله وعلى بيته العتيق، ومكة أفضل لأن الصلاة فيها مضاعفة عن غيرها من الأماكن بمئة ألف حتى من المدينة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه. مسجده هذا خاص بمسجد النبي، لا بمسجد قباء ولا بمساجد المدينة الأخرى. أما المكة فجميع مساجدها الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة إن قبلها الله، قال وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة مما سواه. والمسجد الأقصى ليس الذي عليه قبة الصخرة القبة الذهبية، وإنما الذي عنه بالجهة الشمالية رده الله عاجلا غير آجل إلى حوضة الإسلام والمسلمين، وطهره من هؤلاء الأنجاس الأرجاس الصهاينة المغتصبين. فمكة أفضل من المدينة، ولما اختلف العلماء أي البقاع أفضل اختار شيخ الإسلام قولا بديعا في هذه المسألة، قال وأفضل البقاع إلى الله ما زاد فيه إيمان العبد. المكان الذي يزيد فيه إيمانك هو أفضل البقاع، فإن البقاع لا تزكي أحدا. وصدق رحمه الله، عاش في مكة أبو لهب، فما نفعته مكة وما نفعه قرب نسبه من النبي عليه الصلاة والسلام. عاش في مكة أبو جهل فرعون هذه الأمة، أمية بن خلف، عبد الله بن أمية، عقبة بن أبي معيط وغيرهم، وما نفعهم ذلك. عاش في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، عاش فيها كعب بن الأشرف اليهودي وغيرهم. فالبقاع لا تزكي أحدا، إذن أفضل البقاع ماذا؟ ما زاد فيه إيمانك وتقواك وعظم فيه توحيدك وهداك، هذه أفضل البقاع. كم من مقيم في مكة والمدينة والأقصى وبقاع الله تلعنه، وكم من مقيم في أنحاء الدنيا والأرض تزهو بوجوده فيها لأنه عبد الله حق العبادة. صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخرجوه وأخرجوا أصحابه، واضطروهم إلى أن يهاجروا أول الهجرتين إلى الحبشة لما وجدوه منهم من الأذى والعنت، حتى هاجر عليه الصلاة والسلام والمؤمنون إلى المدينة ليظهروا دين الله فيها بعدما كبتهم وصدهم المشركون عن إظهار دين الله في حرم الله، وما هي إلا 8 سنين حتى عاد إليها عليه الصلاة والسلام فاتحا مطهرا لها من الرجس ومن الكفر ومن الرجس وهو الشرك. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، طهر ظاهرك من الشرك كما تطهر علانيتك. عاد إليها فاتحا عليه الصلاة والسلام بعدما امتحن الله رسوله والمؤمنين، فقد جاء في العام السادس عام الحديبية بعدما كانت الحرب بينه وبين أهل مكة سجالا، قهرهم وانتصر عليهم في بدر، وانتصروا عليه في أحد، وهزمهم الله في الأحزاب. السنة الخامسة الثالثة خرج عليه الصلاة والسلام إلى أين؟ إلى مكة معتمرا، فتعنتت قريش وتعاظمت أن يتسامع العرب بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة ويدخلها معتمرا، مع أنهم لا يمنعون أحدا عن البيت، لكنها أنفة الشرك وتعالي الغرور والتيه فيه الكفر، فمنعوه وصدوه عن دخول الحرم. فاوضهم وأرسل إليهم عثمان رضي الله عنه يعلمهم أنهم ما جاء لقتال، وإنما جاءوا محرمين معظمين هذا البيت عمارا ليس معهم إلا السيوف في قربها. بقيت المفاوضات مدة، وامتحن الله بها المؤمنين، امتحنهم عدة امتحانات يضيق هذا المقام عن ذكرها. من ذلك أن الله من عليهم ببيعة الرضوان، في الحديبية بسبب عثمان، وهي بيعة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت لما شاعت الشائعة أن قريشا قتلوا عثمان، فأنزل الله فيها ملحة لم تزل للصحابة إلى أن تقوم الساعة. لقد رضي الله عن من؟ عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا 1700 أو نحوها رضي الله عنه. وهذه البيعة لأجل من؟ لأجل عثمان رضي الله عن عثمان. عثمان لما جاء إلى مكة وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم قبله، أراد أن يبعث عمر، فقال عمر: إني رجل شديد عليهم وإنهم يبغضوني، فابعث بدلا مني عثمان فإنه رجل سمح. وهو كذلك رضي الله عنهما، جاء عثمان وفاوض أهل مكة وأعلمهم أن النبي ما جاء مجاهدا ولا مقاتلا، وإنما جاء معظما هذا البيت معتمرا لله فيه. فحبست قريش عثمان أياما، فقال له: إن شئت أن تطوف وتعتمر فدونك البيت. فقال عثمان: والله ما كنت لأطوف هذا البيت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه والله منقبة لعثمان وفضيلة له، تجاهلها واستغفلها الخوارج عليه من الله ما يستحقون. صدت قريش رسول الله عن المسجد الحرام، فأنزل الله فيها الآيات التي مر شرحها والتنبيه عليها: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، أي منعكم وصدكم المشركون، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الآية: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، صدوا من عن من؟ صد المؤمنين عن المسجد الحرام. والمسجد الحرام اسم لمكة كلها مما هو داخل حدود الأميال، وأخص أوصاف المسجد الحرام الكعبة المشرفة، هذا أخص أوصافها. والدليل على أن المسجد الحرام يشمل مكة كلها دون الأميال، أي مما هي داخل حدود الحرم، أدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا في فاتحة سورة سبحان سورة بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي أسري به من بيت أم هانة، وكان في الشعر. إذا المسجد الحرام كل الحرام. وتأملوا معي في قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، لما لم يقل جل وعلا: سبحان الذي أسرى بمحمد، أو لم يقل بنبيه؟ لأن الله وصف رسوله بوصف العبودية في أشرف المقامات، لأن محمدا عبد، عبد لمن؟ عبد لله، وحسبه بهذا شرف. وأضاف الله له شرفا آخر أنه رسول لله. ولهذا العبودية رتبة لا يخرج عنها العبد بحال من الأحوال، من كان لله عبدا فيا حظه ويا سعده، ومن كان لغير الله عبدا فيا سوءته. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. من لم يكن لله عبدا كان لغيره عبدا. ولهذا وصف الله الملائكة قال: بل عباد مكرمون. أضاف الله لنبيه وصفا آخر وهو الرسالة. العبودية اختيارية، والرسالة اصطفائية. وصف رسوله بوصف العبودية في مقام التنزيل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وصف الله رسوله بوصف العبودية في مقام الدعوة، قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وصف الله رسوله بوصف العبودية في مقام التحدي والتعجيز فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في البقرة. وصف الله رسوله بوصف العبودية في مقام الشفاعة العظمى التي لا ينتدب لها أحد ويتخلى عنها كل أحد إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الناس في يوم القيامة في ذلك الهول الفظيع يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى كلهم يتنصل بأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط، ويعتذرون بذنوب قد اقترفوها وتاب الله عليهم بها حتى يأتي الأمر إلى عيسى بن مريم فيعتذر بغضب الله ثم يقول اذهبوا إلى محمد إيش عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. خمس مقامات وصف الله رسوله بمقام العبودية: مقام الشفاعة العظمى، ومقام التحدي، ومقام الدعوة، ومقام التنزيل، ومقام الإسراء. خمس مقامات شرف الله نبيه بوصف العبودية. وتأملوا في القرآن لن تجدوا آية واحدة خاطب الله فيها نبيه باسمه المجرد أبدا. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لن تجد آية واحدة في القرآن خاطب الله نبينا باسمه، إنما جاء ذكر اسمه في معرض الخبر لا معرض الخطاب. قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، هذا خطاب أو خبر؟ أجيبوا يا معشر العرب، هذا خبر ليس خطاب. في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه، هذا خبر، وهذا كله من تشريف الله وتكريمه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. صد المشركون النبي عن الكعبة وكانت فيها العبر، ومنها بيعة الرضوان، بيعة الموت لأجل عثمان، وكان فيها امتحان المؤمنين بصلح الحديبية حتى ظنه جمهرة من المؤمنين أنه إعطاء الدنية في ديننا. وهكذا موقف الاضطراب يثبت فيه الراسخون. عمر استعظم هذه المعاهدة، كيف إذا جاءنا منهم مسلم رددناه، وإذا ذهب منا مسلم ارتد لم يردوه علينا، كيف نعطي الدنية في ديننا؟ هكذا ظن عمر رضي الله عن عمر في ظاهر الأمر وباديه. فقال له الصديق رضي الله عنه يا ابن الخطاب أليس هو رسول الله؟ قال بلى. قال فالزم غرزه، وهذا أمر يحتمه كمال الإيمان وكمال اليقين وكمال التقوى. ولهذا قال الصحابة والتابعون رضي الله عنهم والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة عمل، ولكن بشيء وقرأ في القلب. ولهذا استحق لفظ الصديقية ولقب الصديقية، فهو الصديق رضي الله عنه. والصديقية أفضل الرتب بعد النبوة، يليها الشهادة يليها الصلاح. قال الله جل وعلا ومن يطع الرسول فأولئك مع ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حصر المسلمون ووقع النبي المعاهدة وأحل من إحرامه بأن خرج لما لم يتسارع الناس إلى تنفيذ أمره. أمرهم أن يحلوا بأن يحلقوا رؤوسهم ويذبحوا هديهم الذي ساقوه معهم، فلم يبادروا، فوجد عليه الصلاة والسلام في نفسه، فدخل على السيدة العاقلة المؤمنة أم المؤمنين أم سلمة، وكان أثر الحزن باديا على وجهه، فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يحزنك؟ قال الناس أمرتهم أن يحلوا فلم يحلوا. فقال عليه الصلاة فقالت رضي الله عنها يا رسول الله أخرج الساعة الآن ولا تلوي على أحد، لا تكلم أحدا ولا تلتفت إليه، ثم احلق رأسك وانحر بدنك وانظر ما يصنع الناس. ما هذا الرأي؟ إنه الرأي السديد، إنه الاستشارة الموفقة. فخرج عليه الصلاة والسلام لم يلوي على أحد، فحلق شعره ونحر بدنه، فتسابق الناس أن يفعلوا ما فعل. لم يمض على هذه المعاهدة أشهر حتى فتح الله عليهم خيبر، ويمضي عليها أشهر حتى فتح الله عليهم مكة، وأنزل الله في فتح خيبر قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهذه المعاهدة والصلح، وإن كان ظاهره النقص لكنه تضمن واشتمل على الفتح المبين والفتح العظيم. صد المشركون النبي عن مكة، فما حصلوا؟ حصلوا الندامة والخسارة والخزي والعار والشناق. جاء بعد سنة فاتحا مكة، بعد سنة من عمرة القضاء. إن الذين كفروا يصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، قلنا المسجد الحرام هو جميع مكة مما هو داخل حدود أميالها، ويتكرر السؤال عما هي أميال الحرم وحدوده. أميال الحرم أقرب الحل إلى الكعبة من جهة الشمال التنعيم، وفيه مسجد عائشة الذي من جهته أهلت بالعمرة، وهذا أدنى الحل أي أقربه إلى الكعبة، ويبعد عنه 7 كيلومترات. حد الحرم من الجنوب وادي عرنة الفاصل بين مشعر عرفات وهو المشعر الحلال وبين الحرم، ويبعد عن الكعبة مسافة 16 أو 17 كيلومترا. حد الحرم من الشرق الجعرانة أو الجعرانة فيها الضبطان، ومن هذا المكان أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعمرته بعد غزوة حنين، ويبعد عن الحرم مسافة 17 كيلومترا أو نحوها. حد الحرم من جهة الغرب من جهة البحر الحديبية التي تسمى الآن بالشميسي، وبعدها عن الحرم 22، بعدها عن الكعبة 22 كيلومترا. الحرم كله معظم وكله تضاعف الصلاة فيه إن قبلها ربي. قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس، أي نجاسة معنوية، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة. هل يجوز أن يدخل المشركون إلى منى؟ يجوز؟ لا، لأن منى حرم، ولا العزيزية ولا الرصيفة لأنها حرم. وكلكم يرى إذا أقبل إلى مكة قبل حدود الحرم ثم طريق جانبي، طريق غير المسلمين، لأنه لا يصح دخولهم مكة، فدل على أن مكة كلها حرم. من دلائل ذلك أيضا وأكتفي بهذا من السنة، نبينا صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة حاجا في أي سنة؟ ما تعرف؟ لأنك سرحت. أين وصلت؟ أوروبا ولا أمريكا؟ كثير الذين يسرحون ويفوتهم بهذا خير كثير. نبينا قدم مكة حاجا في أي سنة؟ السنة العاشرة، أما الثامنة فقدمها فاتحا والعاشرة فقدمها حاجا. متى قدم مكة عليه الصلاة والسلام؟ في السنة العاشرة. نبيكم صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة خرج من المدينة حاجا لست خلونا من ذي القعدة. ما معنى ست خلونا من ذي القعدة؟ ها؟ لا تنام، لا انت بعيد من النوم، ما قعدت على اخر خرج الا تبي تنام. لست خلونا من ذي القعدة اي في الرابع والعشرين من ذي القعدة، بقيت ستة ايام ويتم الشهر. وصل مكة عليه الصلاة والسلام يوم الثالث من ذي الحجة، فنزل بذي طوى، وذو طوى آبار في طرف الحرم من شمال بعد تجاوز التنعيم، وأول ما يلاقيك من الحرم هي ذي طوى، تسمى الآن بالزاهر. بات عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع، ثم اغتسل صباحا لأنه شعث، عشرة أيام لم يمس الماء بدنه من الاغتسال. لن يجامع أهله في الطريق؟ جامعهم لما؟ لأنه كان محرما والمحرم لا يجامع أهله. وقد خرج بنسائه كلهن التسع عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن، اغتسل بذي طوى صبيحة يوم الرابع من ذي الحجة، ثم أتى إلى أين أتى؟ ذهب يحجز محلا في ميناء، ذهب يستأجر فندقا في جرول، لا، مباشرة أول ما جاء إلى الكعبة دخل مكة من أعلاها من ريع الحجون، فطاف بالبيت طوافا هو في حقه طواف القدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة سعيا أغناه عن سعي الحج، ثم وقف على المروة فقال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. يقول جابر ويقول الصحابة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لا نريد إلا الحج، وكنا نرى أي في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أكثر الفجور، لا يرونها طاعة بل يرونها أعظم المعاصي. استعظم ذلك الصحابة، كيف نجعلها عمرة ونحن ما جئنا إلا حجاجا ولا يعرفون العمرة مع الحج؟ فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل لأبد أبد. وفي رواية: بل لأبد أبد. وفي رواية هذا: بل لأبد الأبد. وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. امتثل الصحابة، امتثلوا، فمن لم يكن منهم ساق الهدي جعلها عمرة. فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله، الحل كله حتى معافسة النساء. دخل عليه الصلاة والسلام بذلك اليوم يوم الرابع، إن نزل، نزل بالأبطح الذي في سفحه مقابر المعلات، مقابر أهل مكة قديما، نزل بهذا المكان الذي هو أعظم الأودية في مكة، لأن أرضه لينة ومنزله سهلا له ولأصحابه. بقي في الأبطح يوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصبيحة اليوم الثامن في الأبطح الذي يسمى الآن بالغزة. دخل في ذلك اليوم على من؟ على حفصة رضي الله عنها، وكان نوبتها. فقالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، فلما لم تحلل أنت؟ سؤال وجيه ولا غير وجيه؟ وجيه. أمرتهم أن يحلوا بالعمرة، فلما لم تحلل أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا حفصة، إني قلدت هدي ولبت شعري ولا أحلق شعري حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي، لأن الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرابع الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر الخامس ويوم السادس ويوم السابع وفجر الثامن؟ أين صلى؟ صلى في موضعه في الأفضح، توضع أمامه عنزة رمح قصير ويصلي بالناس ركعتين قصرا بلا جمع. الكعبة بعيدة عنه أو قريبة؟ من منكم يعرف الغزة؟ الغزة هذه الذي وراء المكتبة، بعيدة عن الحرم عن الكعبة ولا قريبة؟ ها، 500 متر أو أقل. مقابر المعلات قريبة ولا بعيدة؟ قريبة. لو كانت الصلاة فقط مضاعفة عند الكعبة لجاء النبي إليها بكل فرض يصلي يبتغي 100,000. لما صلى في موضعه الأيام الخمسة ومعه الجم الغفير من المسلمين دل على أن مكة كلها حرم وأن الصلاة في كلها مضاعفة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح. يقول أخونا هناك: إذن كيف نجيب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى روايات حديث أبي هريرة وهي رواية مسلم: صلاة في مسجد الكعبة ب100,000، فخص المسجد مسجد الكعبة؟ نقول: هذا الحديث جاء بعدة روايات، فاتفق الشيخان على قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام، هكذا أكثر الروايات. وأما رواية مسلم من هذا فإنها رواية مفسرة بما جاء في الصحيحين، فألفاظ الأحاديث مؤتلفة غير مختلفة، متوافقة غير متنافرة، أليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ إذا قلنا نعم يعني أنها مختلفة، وإذا قلنا بلى يعني ليست مختلفة. وش ودكم؟ بلى عسى عدوكم للبلاء. ويكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: صلاة في مسجد الكعبة، من باب ذكر العام بأخص أوصافه، فأخص أوصاف الحرم الكعبة المشرفة. وضحت يا أخواني؟ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. من الناس هنا؟ قطعا هم المسلمون المؤمنون، فالكافرون لا دخل لهم في الناس، وكذا المشرك واليهود والنصراني، لأن الله حرم على الكافر دخول الحرم. الذي جعلناه للناس أي للمؤمنين سواء، العاكف فيه والباد، العاكف من العكوف وهو اللزوم، أي الباقي في مكة الساكن فيها المقيم فيها، والبادي نحن الذين جئنا من خارج مكة أهل الآفاق. وفي هذا إشارة إلى عبادة خصها الله بالمساجد دون غيرها، وهي عبادة العكوف، بما أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي لمن؟ الطائفين والعاكفين، أي المقيمين ملازمين العبادة في هذا المسجد. والعكوف في المساجد عبادة لله، عبادة لله. قال الله جل وعلا عن الهدي: والهدي معكوفا، أي ملازما للمكان الذي أمر الله أن يذبح فيه. وأمر الله أن يذبح الهدي أين؟ في محله الزماني ومحله المكاني. أما محله المكاني في الحرم، هو بيذبح الهدي عند الكعبة؟ هذا مجنون،
وإنما بالحرم في جميع حفظ الحرم داخل أمياله. قال عليه الصلاة والسلام: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. والهدي محله الزماني من يوم العيد من قدر انقضاء صلاة العيد إلى غروب شمس آخر ذي الحجة. يا أخواني، متى ينتهي وقت الذبح؟ نهاية أيام التشريق الثالث عشر، وليس نهاية الحجة. الحمد لله أن جلكم منتبهون. فالعكوف في المساجد عبادة لله، وأفضله في العشر الأواخر من رمضان تحريا لأشرف الليالي ليلة القدر. العكوف في المساجد لله طاعة، فإن عكف في المسجد يبتغي الرياء صار مشركا بالعكوف، فإن عكف عند ضريح من الأضرحة أو مقام من المقامات أو مزار من المزارات أو عند ضريح أو قبة أو قبر فهو واقع في سيئتين عظيمتين، وهما على التفصيل. فإن اعتكف لله عند هذا الضريح، ضريح سيدي فلان، فهي بدعة وشرك أصغر، لأنه اعتكف لله في مكان لا يأذن الله بالعكوف فيه. وإن اعتكف عند هذا المقام والضريح تقربا لصاحبه، للولي، للسيد، للإمام، فقد أشرك مع الله هذا الإمام والسيد صاحب الضريح بعبادة العكوف. يقول أخونا هناك: ما الدليل على ما تقول؟ الدليل على ما أقول حديث رواه أهل السنن بأسانيد صحيحة عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ قم واقفا. خرجنا إلى حنين. تعال، لأنك لم يجب على هذا إلا أن تستاهل الجائزة. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. متى كانت حنين؟ بعد فتح مكة بشهر، ونحن حدثاء عهد بكفر، قريب عهد بالشرك والكفر، لما يبلغ الإمام أبلغه في قلوبهم. قال: فمررنا، الرسول خرج إلى الطائف ليس من طريق كرى وإنما من طريق السيل، مارا باليمانية والزيمة. قال: فمررنا بسدرة للمشركين. أشجار السدر في مكة قليلة، أكثر الأشجار أشجار السمر التي فيها الشوك والسلم، أما السدر فقليل، ولهذا تنتشر أشجار السدر في ورقها وفي ظلها. قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه: فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها، أي يطيلون المقام والبقاء عندها، يرجون منها البركة كما يفعله من يعكف عند المقام والطريق والقبة والمزار والعتبة، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم. لما؟ لتمنحها البركة والقوة والمضي. يقال لها لهذه السدرة ذات أنواط، أي ذات تعاليق. فجاوزناها فمررنا بسدرة أخرى، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لما طلبوا هذه الطلبة؟ لقرب عهدهم من الكفر، ولأن الضعيف يقلد غيره تقليدا أعمى، وهذا الذي نهينا عنه في ديننا: من تشبه بقوم فهو منهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يفضي إلى تشبه بهم في ماذا؟ في الباطن. قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله. لماذا كبر ولماذا سبح؟ أفتوني يا قومي. التسبيح تنزيه لله، والتكبير أحسنت والله تستاهل. كبر عليه الصلاة والسلام تعظيم لله عما طلبوا وقد طلبوا كفرا، وسبح الله تنزيها لله عن نقص لما أرادوا أن يصرفوا حقه لهذه الشجرة. ما حقه؟ البركة ممن ترجى؟ من الله. النفع ممن يطلب؟ من الله. الضر ممن يدفع؟ من الله. قال: الله أكبر، سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. السنن أي مشابهة الآخر للأول، وهو الذي قال من علم نبوته ودلائل صدقه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود والنصارى: يا رسول الله، قال: نعم، من القوم إلا أولئك. أخرجاه في الصحيحين. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. ماذا قالت بنو إسرائيل لموسى؟
أننا إلها كما له آلهة.
واقفا يسمعك الإخوان. أحسنت. بنو إسرائيل نجاهم الله جل وعلا من فرعون وملأه، فأغرق فرعون وملأه ونجى بني إسرائيل. أتوا على قرية، أول ما نجوا أتوا على قرية وإذا لهم أصنام. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الآن نجاكم الله من عدوكم بسبب التوحيد، تطلبون الشرك؟ وكذلك أنتم نجاكم الله من الشرك، تطلبون هذه السدرة بذات أنواط. فلما انتهى الصحابة لم يكونوا واقعين في الكفر، وفي هذه لطيفة، وقعت في المدينة على شاب عمره 16 سنة، جاء يطلب العلم في مكة، ثم ذهب إلى المدينة يطلب العلم، فوقف مع شيخه الشيخ محمد حياة السندي أمام مواجهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. كم عمره هذا الطالب وهذا الشاب؟ 16 سنة. صغير ولا كبير؟ يعني عندكم بيبي كما يقال. انظروا إلى العلم والفقه. فسأل شيخه محمد حياة السندي العالم المحدث، سأل تلميذه فقال: ما تقول في هؤلاء؟ وهو يسمعهم أمام مواجهة قبر النبي ينادون: يا رسول الله مدد، يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله أدركنا. فقال التلميذ النجيب: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذا يسمى بحسن الاقتباس من أين؟ من كلام الله. أتعلمون من هذا الشاب الصغير الذي عمره 16 سنة وقد وقعت هذه الحادثة في عام كم؟ في عام 1131 من الهجرة. إن هذا الشاب هو محمد بن عبد الوهاب، مجدد هذه الدعوة، الذي جدد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في إفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك والبدع والخرافة. فالاعتكاف في المساجد لله عبادة، والاعتكاف في غيرها إما بدعة وإما شرك كما فصلنا. الذي جعلناه للناس سواء العاكف أي المقيم، العاكف فيه في الحرم والباد الذي جاء من الخارج. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اسمع أيها المؤمن واسمع يا غير المؤمن، إن مجرد إرادتك أي عزمك ونيتك وقصدك الإفساد والإلحاد والأذية في الحرم توعدك الله عليها بالعذاب الأليم. ولو لم تفعل هذا الإفساد، ولو لم تفعل هذه الأذية، ولو لم تفعل هذا السوء، مجرد العزم بالقلب، لأن الله قال ومن يرد، والإرادة إن القلب هي العزم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. والظلم أنواع، أعظمها ظلم العبد ربه بالشرك، يصرف حق الله لغيره. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن حق الله بالعبادة فصرفوها لغيره، فهذا ظلم، لم يعدلوا بأن يجعلوا الحق لله، ظلموا فجعلوا حق الله لغيره. وظلم العبد نفسه بماذا؟ بالظلم. والمعاصي وأعظمها الشرك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما نزل قول الله جل وعلا من آية سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، عظمت على الصحابة فقالوا كما جاء في حديث الصديق وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ينصحه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فسري عن الصحابة وفرحوا فرحا عظيما. النوع الثالث ظلم العبد غيره بالقتل، بالأذية، بسفك الدماء، بالدفع والدهس، كما فعلوه في منى أذية لهؤلاء الحجاج وفد الله، بسبهم بشتمهم، هذا ظلم. ومن يرد أن ينوي ويعزم إلحادا في الحرم وظلما لعباد الله في الحرم وظلما لله وظلما لنفسه نذقه من عذاب أليم. لن يتوعد الله جل وعلا على مجرد الإرادة بالعذاب إلا لمن أراد إلحادا وظلما في الحرم. قال عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه والله لو أن رجلا بعدن أبين، زنجبار جنوب اليمن، بعدن أبين أراد إلحادا في الحرم لأذاقه الله هناك من العذاب الأليم. قال من أين هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالأمن والأمان في الحرم شعار جعله الله عز وجل في هذا البيت منذ خلق السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن عظمك حق تعظيمك، وممن آمن بك حق الإيمان بك، وممن عظم حرماتك وعظم حرمك وعظم شعائرك. اللهم اجعلنا مؤمنين موحدين حتى نلقاك وأنت راض عنا، غير مبدلين ولا محرفين ولا مبتدعين ولا منحرفين عن دينك. برحمتك يا أرحم الراحمين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين، وإلى ما تيسر من أسئلتكم، والله أعلم. سائل يقول هل يحق للحاج أن يطوف الوداع قبل الخروج إلى المدينة لزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال غلط، هذا السؤال غلط، فإنك لا تزور النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تزور مسجده. ولو قال قائل سأسافر لزيارة قبر النبي لكان سفره محرما. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة أشخاص. قصدك في بطنك، أنا ما عندي إلا لفظك، لا تقول لي أقصد، قصدك في بطنك، أنا ما أعلم المقاصد، أعلم الألفاظ. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة أشخاص. لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا. ما قال شد الرحال إلي، ما قال شد الرحال لزيارة قبري، إلى مسجدي ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فأنت ستخرج تزور ماذا؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي فيه، لأن الصلاة فيه مضاعفة بألف صلاة. نعم، طهر الوداع هنا قبل أن تسافر للمدينة. وأما الحديث الذي يرويه الكذابون والوضاعون والمفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فينسبون إليه أنه قال: من حج فلم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث كذب موضوع مكذوب على مقام نبينا. والويل لمن كذبه وافتراه، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار عياذا بالله. سائل يقول: ما حكم كلام الرجل مع زوجته بالهاتف قبل أن يطوف الإفاضة؟ لا مانع، لا مانع أن يتكلم مع زوجته، إنما الممنوع أن يجامعها. حتى تمسد اليوم. سائل يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور وأضرحة؟ نرجو أن توضح ذلك مقارنا هذا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أبشر على خشمي وعلى عيني. أما الصلاة في المساجد التي فيها القبور والأضرحة فهي صلاة باطلة ولا تصح، ويحرم بناء المساجد على القبور، ويحرم دفن القبور في المساجد، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيهما من التصاوير والتماثيل، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه هذه الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس ليالي وقد طرح خبيصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى. لما؟ ما السبب؟ ما العلة؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. يقولها وهو في رمق حياته الأخير، في أشفق ما يكون نصحا وشفقة ورحمة بأمته: فإني أنهاكم عن ذلك. تقول أمكم عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك النهي والحظ والزجر والتهديد لأبرز قبره، أي جعل في مكان بارز، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إذن لا تجوز الصلاة في مساجد فيها قبور أو في قبور بني عليها مساجد، ولا تصح الصلاة في المقبرة إلا صلاة واحدة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي صلاة الاستسقاء. الاستسقاء فيها ركوع وسجود، أليس كذلك؟ إذن صلاة الجنازة فقط، لا نافلة ولا كسوف ولا خسوف ولا استسقاء ولا صلوات مفروضة، لا تصح في مكان أماكن فيها مقابر. يقول السائل: طيب مسجده عليه الصلاة والسلام؟ نقول: مسجد رسول الله لم يبنى على قبر وليس فيه قبر. أين قبر سيدنا عليه الصلاة والسلام؟ قبر في الموضع الذي مات فيه. أين مات؟ في حجرة عائشة وعلى سريرها. ولما اختلف الصحابة رضي الله عنهم بعد موته أين يدفن رسول الله، فمن قائل: ندفنه في البقيع، ومن قائل: ندفنه مع شهداء أحد، ومن قائل: ندفنه في مكان خالي. جاء العلم على يد الصديق رضي الله عنه وهم مضطربون، قال: مهلا، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدفن نبي إلا حيث يموت. فرفعوا جسده الشريف ثم أزالوا السرير وحفروا تحته قبره، فلما غسل وصلي عليه دفنوه حيث مات عليه الصلاة والسلام. فالرسول لم يدفن في المسجد، وهو الذي دعا ربه بهذا الدعاء: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ما الوثن؟ الوثن غير الصنم. الصنم ما هو شكل على هيئة مخلوق، الوثن كالشجر الذي يعبد والحجر الذي يعبد والقبر الذي يعبد. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب الله دعاءه. وبين الناس وبين قبره ثلاثة جدر: جدار حجرة عائشة، وجدار بقية الحجرات، والجدار الخارج الخماسي. فقال ابن القيم على هذا الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. إذن لم يدفن نبينا في المسجد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سائل يقول: هذا سؤال بالأردو، أنا ما أتكلم أردو، أردني أولي عربي، اللي عنده عربي يسألني، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الفجر أو بعد الشروق؟ هذا يتكرر كل شوي، وسأكتفي بالجواب عنه عن إعادته. رمي الجمرات في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر المتأخر قبل الزوال على حالتين: الحالة الأولى أن يفتي بذلك يفتيك عالم تثق في علمه ودينه، أفتاك فيه عالم تثق في علمه ودينه فهو يتحملك وأنت في ذمته. الحالة الثانية أن ترمي قبل الزوال بناء على اجتهادك أو هواك ورغبتك أو تقليدا لغيرك من غير علم ومن غير سؤال، فالرمي غير صحيح ويجب أن تعيده. فإن انقضت أيام التشريق ولم تعدها فيجب عليك ذبح شاة أو سبع بدنة في الحرم وتقسيمها على فقراء الحرم، والله أعلم. يقول السائل: إذا ودعت مكة بطواف الوداع وذهبت إلى المدينة ثم عدت إلى مكة، هل تصح لي عمرة جديدة رغم أني قد حججت متمتعا؟ نعم، بإجماع العلماء يصح لك عمرة جديدة، لأنك سافرت عن مكة وأنشأت للعمرة سفرا آخر فتحل من المدينة، والله أعلم. سائل يقول: بعدما رميت جمرة العقبة غطيت رأسي قبل أن أحلق رأسي، ما الحكم في هذا؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، والأحوط لك أن تصوم ثلاثة أيام، والله أعلم. يقول: ما الحكم في من رمى الجمرة الصغرى جاهلا يظن أنها الكبرى وذلك في يوم النحر؟ هذا وين صاحي هذا ولا ما هو صاحي؟ الناس كلهم يرمون العقبة ويروح يرمي الصغرى، هذا خارج التغطية. الناس كلهم يرمون العقبة وهذا وحده يرمي الصغرى. ايش نسوي له؟ نوديه للعباسية عند اخواننا في مصر. هذا غلط وجهل غير مبرر. الجهل غير مبرر في هذا. كل الحجاج يرمون العقبة وانت وحدك ترمي الصغرى. اين عقلك؟ اين نفسك؟ وهذا الجهل لا يعذر فيه صاحبه. مثاله انسان يصلي خلف القبلة والناس كلهم القبلة، وشلون صلاته؟ صلاته ايش، صحيح ولا باطلة؟ ما الحل؟ ما هذا الفعل؟ عليه ان يتوب الى الله، وعليه ان يذبح شاة، لانه ترك رمي جمرة العقبة برمي مكانا غير الذي امر الله برميه. ولا يمكن يعيد الرمي الآن لأن أيام تحرق انتهت. يذبح شاة ويقسمها على فقراء مكة ويتوب إلى الله جل وعلا. وضحت يا أخواني؟ ها؟ والله يا أخواني تأتينا أسئلة عجيبة في الحج. يقول أنا جئت عمره في عام 2011. هذا الذي يؤرخ بالميلاد هل يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يترك التاريخ بهجرته ويؤرخ بميلاد عيسى ثم ندعي أننا نحب رسول الله ونتبعه؟ إن المحب لمن أحب مطيع. لكن هذا من التغريب الذي دخل علينا للأسف الشديد. أنا سأقرأ السؤال بما هو لكن سأؤرخه بتاريخي الإسلام. يقول أنا أتيت بعمرة في عام 1432 ولم أدير طواف الوداع. معنى أدير يعني لم أفعل، على لغة شمال أفريقيا على لهجتهم. طواف الوداع خاص بالحج ليس بالعمرة. وذهب بعض العلماء إلى أنه في العمرة، والصحيح أنه في العمرة مستحب ليس بالواجب، وطواف الوداع خاص بماذا؟ بالحج، والله أعلم. يقول أنا كنت ذاهبا للمدينة يومين وتاركا متاعي في مكة، فهل أطوف الوداع قبل أن أذهب للمدينة أم عند عودتي منها؟ اذهب قبل أن تطوف الوداع قبل أن تذهب للمدينة. لماذا؟ احتمال تذهب ولا ترجع، أليس كذلك؟ فإذا لا تغادر مكة، لا تسافر حتى تطوف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنفروا حتى يكون آخر عهدكم بالبيت الطواف، والله أعلم. إذا كان الإمام يخطب من يوم الجمعة، هل نقول يخطب أو يخطب؟ يخطب للمرأة ويخطب للموعظة. إذا كان الإمام يخطب من يوم الجمعة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نصلي سرا أو جهرا؟ صلي سرا، صلي في الرسول في قلبك سرا ولو ظهر ذلك بعض لفظه في لسانك، وليس هذا من اللغو الذي يمنع استماعك للخطيب، كما أنه إذا دعا الخطيب تقول إيش؟ تقول آمين، وليس هذا من اللغو، والله أعلم. سائل يقول امرأة كانت حائضة وبعد انتهاء المدة أصبح يسقط بعض القطرات من الدم، ماذا تفعل؟ هل تصلي أم ماذا تفعل؟ المرأة إذا أصابها العذر ينقضي العذر منها بأمرين. الأمر الأول بالنشاف المسمى عند النساء بالجفاف، ألا يخرج منها شيء، تحصل على نشاف أو جفاف، هذا علامة طهر. العلامة الثانية وهذه يراها بعض النساء ليس كلهن، وهو ماذا؟ أن ترى القصة البيضاء، فإذا رأت النشاف الجفاف أو القصة البيضاء فقد طهرت. فإن ما زال يخرج منها قطرات، فإن كانت القطرات متصلة فهي تابعة للدورة، وإن كانت متباعدة إذا مسحت في اليوم ظهرت قطرة فهذه وساخة ونجاسة وحدث أصغر لا علاقة لها بالدورة، بل تتوضأ وتصلي، والله أعلم. سائل يقول ذكرتم أن الله وصف نبيه بالعبودية في خمس مقامات، والمقام الخامس مقام الشفاعة إنما هو من قول عيسى. نعم الله وصف رسوله بمقام بوصف العبودية لخمس مقامات: بمقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وبمقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ومقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، ومقام التنزيل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ومقام الشفاعة لأن عيسى ما قال هذا القول إلا من رواية نبينا، ونبينا في الحديث يروي عن من؟ من منين هذا الحديث؟ من وحي أوحاه الله إليه، ولهذا الوحي قرآن والوحي سنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معاه، فينسب الحديث إلى الله عز وجل لأنه الذي أمر النبي بأن يقوله، والله أعلم. سائل يقول: بعد رمي جمرة العقبة حلقت نفسي وتحللت التحلل الأول، فهل حلاقة في نفسي صحيحة؟ نعم حلاقتك لنفسك صحيحة، لأن الشارع صلى الله عليه وسلم آذن لك بماذا؟ بأن تحلق الرأس، سواء حلقته بنفسك أو حلقه لك الحلاق، لأن هذا الفعل مأذون لك فيه ولا إشكال في ذلك. سائل يقول: حر حج رجل العام الماضي فلم يسعى وكان يجهل الحكم وأن هذا ركن من أركان الحج، ماذا يفعل وقد حج هذا العام الآخر؟ عليه الآن أن يذهب ويسعى، يذهب يطوف بالبيت نافلة ثم يسعى سعيا بنية ماذا؟ بنية سعي حج العام الماضي، ويعذر بجهله، يعذر بجهله. وعليه إن كان متزوجا أن يذبح شاة، لأنه جامع أهله قبل التحلل الكامل، يذبح شاة في مكة ويقسمها على فقراء الحرم، وعليه يخرج إلى مسجد الحل، يأتي معتمرا، يأتي محرما، فيطوف طواف نافلة ثم يسعى سعي الحج الذي أفسد إحرامه فيه بالجماع، وعليه التوبة إلى الله، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل يجوز علاج المس والسحر عند من يعالج بالقرآن ولكن يستخدم الجن في العلاج؟ هذا دجال ومشعوذ وكذاب، فالذي يعالج بالقرآن لا حاجة أن يستخدم الجن، لكن هذا مما يلعب به على العوام، الهوام الطغام اللي ما يفهمون، خصوصا النساء. الذي يعالج بالقرآن لا يحتاج إلى جن معه القرآن، لكن يستخدم الجن حتى يدجل على الناس ويلعب عليهم ويبتز أموالهم. ولهذا انظروهم أكثر ما ينتشرون في الجهال من المسلمين. ثم أيضا من عنده مس ومن عنده عين يعالج نفسه هو بالقرآن، لماذا يحتاج يذهب إلى فلان وعلان؟ يعلق قلبه بالله ويأخذ الأسباب التي معه. 90% ممن يدعى أن فيه مس ما فيه إلا العافية، فيه الوهم وفيه التخيلات والوساوس، حتى يصدق أنه ممسوس ويصدق من حوله أنه ممسوس وما فيه إلا العافية. هذا من واقع خبرة يا أخواني، فيه الوهم، يتوهم أنه ممسوس. وعلاج المس وعلاج العين والنفس والحسد علاجها بالقرآن بأن تقرأ الفاتحة إما 3 أو 7 كما جاءت في رواية حديث أبي سعيد في الصحيحين، وتقرأ المعوذات 3، وتقرأ آية الكرسي، وتقرأ آخر آيتين من البقرة، وتقرأ سورة البقرة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هم المرضى من الجن. وتقرأ على نفسك الأحاديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك في العمرات، تضع يدك على محل الألم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحادث ثلاثا. ولا حاجة أن تذهب إلى راقي أو غير راقي يلعب عليك وتعطف قلبك إليه ويبتز ماله. فإذا كان هذا الراقي يستخدم الجن ويزعم أنه الجن المسلم فهو كذاب دجال. وإذا كان عندنا في بلادنا المملكة العربية السعودية فيجب عليك أن تبلغ الهيئة هيئة المظنة عن المنكر ليقبضوا عليه ويؤدبوه، لأن هذا كذاب مشعوذ يلبس على الناس ويدجل عليهم ويلعب عليهم أنه يستعين بالجن المسلمين. لمن لم يستعين النبي صلى الله عليه وسلم بالجن المسلمين لما جاهد المشركين؟ إذا صار هذا خير من الرسول. فاتحوا عقولكم يا أخواني، لا يلعب عليكم باسم الدين وباسم القرآن. وضحت هذه؟ والله أعلم.
منهما إما يحيان عندنا بجزء
سائل يقول: هل يجوز لي عمل عمرة لأمي بعد الانتهاء من الحج؟ نعم يجوز أن تعمل عمرة لأمك، يجوز من باب الإباحة، والأفضل أن تكتفي بحجك وتدعو لأمك ولأبيك وأمواتك. طيب هو ما طاف الوداع؟ نقول عمرتك تقوم مقام طواف الوداع، فتؤدي العمرة ثم تسافر بعدها تغنيك عن طواف للوداع كما فعلت عائشة رضي الله عنها. والله أعلم. ذكرتم لنا عدة أشياء وأعمال خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته المشركين، نرجو أن تعيدها مرة أخرى. أعيدها إجمالا: خالفهم في التلبية، كانوا يلبون تلبية شركية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فخالفهم فلبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خالفهم ثانيا بأن أتى بعمرة مع حجته، وكانوا يعتقدون في الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور وأعظم الكبائر. خالفهم ثالثا عليه الصلاة والسلام بأن تحلل، أمر أصحابه أن يتحللوا من إحرامهم بالعمرة، الحل كله إلى أن يحرموا بالحج يوم التروية، وكانوا إذا جاءوا في الجاهلية بقوا محرمين إلى يوم العيد. خالفهم رابعا بأنه لم يقف في المزدلفة والناس يقفون في عرفة، بل خرج ووقف مع المسلمين كلهم في عرفة. خالفهم خامسا بأن نفر من عرفة متى؟ بعد الغروب، وكانوا في الجاهلية ينفرون من عرفة إلى مزدلفة متى؟ قبل الغروب. خالفهم سادسا أو سابعا، أين ذهب؟ أين ذهب؟ أين رحت؟ رحت العباسية؟ يا حق. خالفهم سادسا أنه نفر من المزدلفة متى؟ قبل أن تطلع الشمس، وكانوا في الجاهلية يقولون أشرق ثبير كيما نغير. ما ثبير؟ جبل في شرقي المزدلفة. خالفهم سابعا بأنه لما بلغ المحسر عجل فيه واستعجل بالمضي. خالفهم ثامنا أنه ذبح في الحرم وفي منى على اسم الله، نحر 100 من البدن، طعن في بيده الشريفة 63 منها في لبتها، يقول بسم الله والله أكبر وهم يذبحون على من؟ على أصنامهم وعلى الجن وعلى معبوديهم. خالفهم عليه الصلاة والسلام تاسعا بأنه لم ينفر من مكة حتى طاف طواف الوداع، وكانوا ينفرون في كل وجه. خالفهم عاشرا أنه أتم نسكه فعظم الله وذكره، وكانوا بعد إتمام النسك يجتمعون في المغمس فيتذاكرون مذاكر الآباء والأجداد ومفاخرهم وغزواتهم، فقال الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما له حظ ولا نصيب. ومنهم وهم المؤمنون وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كم هذه؟ عشر، والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول: كنت أنتهي من الرمي المغرب وأمكث في منى من المغرب حتى الثالثة فجرا، وكنت آتي الحرم فأصلي فيه الفجر والظهر والعصر وأذهب بعد العصر إلى منى، فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل أدركت الواجب في المبيت؟ نعم، فعلك صحيح وجائز ولا إشكال فيه، والأفضل لك كان أن تبقى في منى. متى؟ في النهار، تصلي فيها الفروض، أفضل من إتيانك للكعبة. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في أيام منى ما كان يأتي إلى الكعبة، وإنما كان يصلي الصلاة في وقتها إن في منزله في منى، والله أعلم. جئت للحج متمتعا ومررت على الميقات ونويت، لكن لم ألبس الإحرام بغير إرادتي. كذبت، بل بإرادتك، لأن من المسلمين من اعتاد على اللف والدوران، وهذا منها. نعم، كيف هذا منها؟ أعيد السؤال تنتبهوا. يقول: جئت للحج متمتعا، إلى الآن كويس، ومررت على الميقات، نويت ولم ألبس الإحرام بغير إرادتي. نقول: كذبت، بل بإرادتك، فعلت فعلا بإرادتك لتهرب من التفتيش. إذن بإرادتك، لكن من اعتاد في حياته اللف والدوران أراد أن يلبسه العبادة. من أراد اللف والدوران في العبادة اعتادها حتى يلبسها العبادة. طاعة الله ما تحصل بالمعصية، إن لم يكن معك تصريح أو إذن بالحج، الحج لا يجب عليك. فرض الله يسقط عليك بعدم التصريح. لكن بعض الناس حاج حاج، بالطيب حاج، بالعناد حاج. فقولك بغير إرادة خطأ، وهي محاولة منك إلى استماتة المفتي حتى يتعاطف معك. وأبشرك أني لست بالخب، وليس الخب يخدعني. فقولك بغير إرادة معصية وأنت آثم، واستمح الله عز وجل من هذا القول، بل لبست ثيابك مختارا بإرادتك لتتجاوز نقاط التفتيش. ماذا علي؟ عليك أنك عصيت الله أربع أنواع من المعاصي. أولها أنك خفت من رجال الأمن أعظم من مخافتك من إقامة حدود الله. لا نضحك على بعضنا، هذا الواقع. ثانيا أنك عصيت الله. ثالثا عصيت رسول الله الذي حدد لك الميقات تحرم منه تتجرد فيه من ثيابك. رابعا عصيت ولي الأمر الذي أقامه الله مقام إقامة الحج بك. فهذه أربع أنواع من المعاصي، وأنت جئت للحج تطلب ماذا؟ تطلب الرحمة والحسنات، فوقعت في هذه السيئات. وعليك رابع، وعليك خامسا فدية للبس المخيط، وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين أو ذبح شاة. إن كنت غطيت رأسك مع لبس المخيط فعليك فديتان، والله أعلم. يقول: أريد أن أتصدق عن أمي بذبح شاة في مكة، هل أدفع قيمتها للبنك أم ماذا أفعل؟ نعم، البنك الآن ما يستوعبها منك لأنه انتهى وقت الذبح. أوصي أحد من أهل مكة أن يشتري لك شاة ويذبحها ويقسمها على الفقراء، وتكون صدقة عن أمك وعن، والله أعلم. هل الصلاة النافلة بمئة ألف صلاة كالمفروضة؟ نعم، صلوات النوافل، صلاة الجنازة، الصلاة المفروضة، كلها مضاعفة في مكة بمئة ألف، بشرط أن يقبلها الله منك. لا تنظر للمضاعفة وتترك إيش؟ حرصك على أن يقبلها الله منك بإقامة إيش؟ هذه الصلاة. إذا أردت تحرص على القبول لتحصل لك المضاعفة، والله أعلم. أما في أوقات النهي بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وقبل الزوال قبل أذان الظهر بخمس دقائق، وبعد العصر إلى غروب الشمس، ليس هناك نوافل، إلا من طاف بالبيت جاز له أن يصلي بعد طوافه. قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقول أية ساعة شاء على أن الطواف مشروع، ويستحب عقب الطواف كم؟ صلاة 40 ركعة. صلاة كم يا أخواني؟ ركعتين. أنتم معنا يا أخواني؟ ها؟ سائل يقول: هل يجوز عمر في سرة واحدة في حق أبي أو أمي وهما قد ماتا؟ المشروع للإنسان في السفرة أن يأتي بعمرة واحدة، فإن جاء بعمرة ثانية جاز، ولا يجوز أن يزيد ثالثة، فإن نبينا لم يأذن لعائشة إلا بعمرة واحدة بعد الفراغ من أين؟ من الحج، والله أعلم. سائل يقول: اعتمرت في رمضان واعتمرت وحججت هذه السنة، وأريد الذهاب إلى المدينة وبعدها أرجع لأداء عمرة أخرى بعد الحج، فهل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، لأنك سافرت، لكن لا تسافر للمدينة حتى تطوف طواف الوداع، والله أعلم. يقول: أنا موجود حاليا في مكة وأرغب في القيام بعمرة لوالدي ووالدتي، هل هذا العمل جائز؟ تأتي بعمرة واحدة فقط، اجعلها إما عن أبيك أو عن أمك، وادعو للباقين، وادعو للباقين، فهذا أنفع لك وأسهل عليك وأعظم أجرا. سائل يقول: هل يجوز أن أصلي صلاة الشفع والوتر خلال تواجدنا بمنى أيام التشريق؟ إذا جاء العام القادم أيام التشريق اسألنا هذا السؤال، لأن أيام التشريق الآن انتهت أيام التشريق، ومنى يصلى فيها كل الصلوات، الفرائض والنوافل وقيام الليل، هكذا كان يفعل نبيكم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يقول: من التشبه بالكفار ظهور فرق جديدة في هذا العصر يعملون حلق عن طريق الموبايل أو التعويذات والتمتمات السحرية، يؤذون بها المسلمون ويسمونها فخ الذهان، يسرقون أفكار العالم، وقد ثبت أن دبدبات الجوال تؤثر على دماغ البشر قد تصل للجنون. كل من آذى المسلمين بأي أذى، بقول أو بفعل أو ببدعة أو بخرافة أو باستعانة بالجن والشياطين، فإنه متعرض للعقوبة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي بينا ظاهرا. والبدع يا أخواني تأتي للناس بمسمى العبادة، بمسمى القربة والطاعة، ما دام أن ليس عليها سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عليها أمر ولا دينه، اطلعها مهما كانت. واحذر المشعوذين والكهنة والسحرة والدجاجلة، فإنهم يأتون إلى الناس بسابق العلم وبسابق الدين والورع، وهم في الحقيقة أهل فساد وإفساد، والله أعلم. سائل يقول: نرى بعض المخالفات في الحج، مثل أن يأتي الرجل بزوجته وهي كاشفة عن وجهها ومظهرة زينتها وهي بهذا تفتن الرجال. هذه الملاحظة للأسف موجودة وكثيرة في نساء المؤمنين، خصوصا إذا كانت المرأة شابة، فكل من نظر إليها وافتتن بها فعلى هذه المرأة وعلى وليها الوزر. نعم، ويعظم الوزر إن في الحرم، لأن الحرم شأنه عظيم، والله أمر المؤمنين وأمر المؤمنات بماذا؟ اسمعوا: يا أيها النبي قل لأزواجك. من أزواجه؟ أمهات المؤمنين، وبناتك ونساء المؤمنين، يدنين عليهن إن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كيف تعرف المرأة أنها فلانة؟ من وجهها، ما تعرف من قفاها، بعض الناس يقول المرأة يجب أن تغطي شعرها، إذا كان الشعر الذي هو أقل زينة يجب تغطيته، الوجه الذي أكثر زينة هو الذي يجب أن يغطى من باب أولى. أمهات المؤمنين خرجن مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج، وكنا يكشفن وجوههن، فإذا مر بهن الرجال في الطريق الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهه. تقول عائشة: إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهه، فإذا جاوزونا كشفته. دل على أن المرأة يجب أن تستر وجهها كما تستر سائر بدنها، فإن رضي زوجها بأن تكشف وجهها واختتن بها الناس فالوزر عليها وعلى زوجها، لأن الزوج مسؤول عن زوجته وهو راع عليها، وهي في حكمه وهو في ذمة وهي في ذمته وهو قوام عليها، والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة؟ هذا سؤال لطيف، لماذا تجيبونه؟ أجاب الأخ التونسي بأنها نعم نعم، نقول لا، نعم واحدة تكفي، الثانية لا. هذه فيها تفصيل يا أخواني، إذا صلي على الجنازة في المقابر فلا يجوز للمرأة حضور المقابر. تقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز، رجاه في الصحيحين، وإن كان يصلى على الجنازة في المسجد كما في الحرم هنا فيجوز للمرأة أن تصلي على الأموات. إذا نعم واحد ولا نعمين؟ إذا الأولى لا والثانية نعم. سائل يقول: شخص يريد أن يعفي اللحية لكنه ابتلي بحالة نفسية لزوجته تفزع في الليل وتقول إنها تخاف من اللحية، ووصل بها الأمر أن قالت لزوجها: احلقها وأنا آخذ الإثم. هذه المرأة ركبت على كتفي زوجها وتدبره على ما تريد. أول مرة نسمع أن امرأة تخاف من اللحية. هل اللحية عقرب؟ هل اللحية حية؟ حتى اللحية ما تقرص، إذا حلقها ونشت في أولها قرصت الوجه، هذا ما يجوز ولا يطيعها ولا يستجب لها، وقولها إثمها عليه لا يجاوبها بذلك، فإن أطاعها فآثم الإثنان، هي آثمة بأمره وهو آثم بطاعتها في معصية الله. وهذه من الغرائب، والله من الغرائب يا أخوان. أصبحت اللحية ثقيلة عند الناس، وزنها 20 كيلو، ولهذا ما يخرج الصباح إلا يمسحها بالموس لثقلها. بعد الصلاة إن شاء الله.